القرآن الكريم.
هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى ركب عائدين من الحج فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لاتكلوا، ولكن ليستأنفوا العمل. الحج هو أحد أركان الإسلام وفريضة على المقتدر من استطاع إليه سبيلا، وهو نسك عظيم ومجمع قل له نظير، تهوي إليه الأفئدة والقلوب من حدم وصوب رجاء مغفرة من الله رب العباد. ومع اقتراب موسم الحج واستعداد الحملات والناس لتلبية هذا النداء، تشتاق النفوس وتحن القلوب لبيت الله الحرام. يسرنا اليوم أن نستضيف في هذه الواحة شيوخا أجلاء ضيوفا علينا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد وهذه الواحة المباركة بكم ومعكم دائما، ولا شك يعني اليوم أيضا ستكون دائما هذه الواحة مميزة في كل الأيام، لكن اليوم مميزة وأيضا فيها تميز يميزها عن بقية الحلقات، لأن بالفعل نحن الآن في ضيافة أيضا شيخين فاضلين طالما كنا ولا زلنا نتمنى دائما لقاءهما، وهما أيضا ضيفي وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير المراقبة الثقافية، حيث تعقد هناك دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية التاسعة. وأيضا اليوم بالفعل يعني تباركت الواحة بوجود ضيفينا الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن سعد سحيمي، موجه الدعاء في المدينة النبوية والمدرس في المسجد النبوي، كذلك فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وأستاذ الحرمين أستاذ الحرمين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم للفتوى وضوابطها، وأيضا المدرس في المسجد النبوي في الحج. ونتمنى إن شاء الله أن نستفيد من خلال وجودنا مع فضيلة الشيخين الفاضلين.
وإحنا مرة أخرى نجدد التحية باسمكم مستمعينا الأحباء بمشايخنا وأعزائنا وهم في أهلهم وفي بيتهم الثاني وفي بلدهم الثاني، الشيخين صالح السحيمي والشيخ سليمان الرحيلي، حياكم الله مشايخنا.
وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا.
طبعا احنا نقول طبعا الاستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي هو استاذ كرسي سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم للفتوى وضوابطها والمدرس في المسجد النبوي الشريف في الحج، ويسعدنا اليوم ايضا ان نتحدث عن يعني هذا الركن العظيم الا وهو الحج. ولكن قبل ان نبدا يعني لنستهل هذا اللقاء بايضا كلمة استهلالية لفضيلة الاستاذ الدكتور صالح بن سعد سحيمي وهو معنا في هذه الواحة المباركة، تفضل طال عمرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشرفني أنا وزميلي الشيخ سليمان أن نشارك مع إخواننا في هذه الواحة المباركة التي تتعلق بالقرآن الكريم، وإذا كان لي من كلمة أقولها فهي أن أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه، كما أن الحج هذا النسك العظيم الركن الخامس من أركان الإسلام شعيرة عظيمة وفريضة عظيمة لها ما بعدها، وهي شعيرة تجمع المسلمين من كافة أقطار الأرض، تلبية لنداء الله عز وجل لأبينا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأمر الله تبارك وتعالى للمسلمين بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وإن الواجب على جميع المسلمين الذين يوفقهم الله لأداء هذه الشعيرة العظيمة ويشرفهم بها أن يستشعروا هذا الموقف، أن يستشعروا عظمة هذه الشعيرة وتلك المشاعر، وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله، وأن يشكروا الله عز وجل الذي تفضل عليهم بهذا الفضل العظيم وهو أداء هذه الشعيرة، فيروا الله من أنفسهم خيرا، فيجتهدوا فيما يقربهم إليه، ويتسابقون في الأعمال الصالحة، ويؤدون المناسك والشعائر على الوجه الذي يرضي الله، وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم.
جزاك الله فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي على هذه الكلمة الطيبة، وكذلك للشيخ سليمان رحيل أيضا كلمة في هذه الأيام، وخاصة نحن على قرب من أيام أو من موسم الحج المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورهم ويفرج همومهم وينزل السعادة في بيوتهم ويرزقهم الخير والبركة. من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، وإنما خلقنا لأمر عظيم أخبرنا به سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل لنا الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله خلقنا وأوجدنا وربانا بنعمه، ونحن نتقلب في نعم الله ليل نهار، فنعم الله علينا لا يحيطها حد ولا يحصيها عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فواجب علينا جميعا أن نشكر الله على هذه النعم، بأن نوحده سبحانه وتعالى، وأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، وأن نحذر أيما حذر من أن نستعمل نعم الله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ومن العبادات العظيمة الشريفة التي تقربنا إلى الله وتزيدنا أجرا وترفع مقامنا هذا الحج العظيم الذي سمعنا من شيخنا الشيخ صالح تقدمة له، هذه العبادة الشريفة العظيمة التي نحاول في هذه الحلقة إن شاء الله أن نلقي عليها ضوءا حتى نؤديها كما يحب ربنا ويرضى، مقتدين بنبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب كلامه ويجعله قدوته وإمامه، يتمثل فعله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، لا سيما في هذه الشعيرة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فنسأل الله عز وجل أن يجري بالحق ألسنتنا، وأن يشرح بالحق صدورنا، وأن يفتح علينا أجمعين.
إذن أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وبعد هذه المقدمة من ضيفينا الكريمين لا شك سنتعرف على المزيد من الأمور المتعلقة بهذا الركن العظيم، وأيضا يعني صفة الحج المبرور والمبادرة إلى الحج وعلامات القبول للحج ووصايا نحتاج إليها جميعا، وخصوصا لمن نوى الحج إن شاء الله. أيضا في البداية لو تحدثنا أخذنا من فضيلة الشيخ الأستاذ سليمان الرحيلي معنى الحج وفضل الحج.
الله أكبر، أحسنتم في هذا السؤال الذي هو مدخل إلى هذا الموضوع العظيم. ولا شك أن الحج في اللغة له معنى، فالحج في اللغة قيل إنه القصد، القصد مطلقا، فتقول حججت بيتي، قصدت بيتي. وقيل إنه القصد إلى معظم، فلا يقال إلا في قصد إلى معظم، كما نقول حججت البيت الحرام لأنه مكان معظم. وقيل هو القصد المتكرر الذي يقع مرة بعد أخرى. وفي هذا أيها الأحبة إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه وهو يحج أن يستشعر أنه يقصد معظما، وأن له حرمات، وأنه يشرع للمسلم أن يكثر من الحج من غير ضرر عليه وعلى الآخرين. والحج معناه الشرعي قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء المناسك المعلومة تقربا إلى الله، فالحج فيه قصد بيت الله الحرام. وإذا قصد المسلم بيت الله الحرام فإنه يقصده في زمن مخصوص الذي هو أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة على قول، وشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول آخر من أقوال أهل العلم، لأداء المناسك المعلومة المعروفة في الحج تقربا إلى الله تعالى. وهذا أمر لا بد من الانتباه إليه في معنى الحج، فلا يكون الحج حجا شرعيا إلا إذا كان قصد الإنسان بالحج وجه الله سبحانه وتعالى، فكما يقول بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعقد قلبه على أنه إنما يذهب لله، لا يريد أن يرى ولا يريد أن يسمع ولا يريد أن يقال إنه كثير الحج، وإنما يريد أن يرضى الله عنه بهذا الحج. فلا بد من التقرب. فلو أن إنسانا ذهب مع الحجيج يريد أن يقال إنه كثير الحج ولم يرد وجه الله، هذا ما حج شرعا، ما حج شرعا، وإن ذهب وإن بقي مع الحجاج هو لم يحج شرعا. فلا بد أن يكون متقربا إلى الله عز وجل. هذه العبادة العظيمة الشريفة التي يعني أصبحنا نقترب منها ونحس بها، ولا شك أن قلوب عباد الله في هذه الأيام تحن إلى البيت الحرام. من تيسر له الحج يستعد بكل شوق، ومن لم يتيسر له الحج يستعد لأن يرى الحجاج وهم يعبدون الله في هذا المقام الشريف العظيم بكل شوق ومحبة. هذه العبادة العظيمة لها فضل عظيم، من فضلها أن الله عز وجل قال فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتأمل رعاك الله كيف أن ربك يقول ولله، ولله، فأنت تستشعر في هذه العبادة أنها لله. ويقول العلماء إن قول لفلان كذا آكد علامات الوجوب، فكأن الله عز وجل يقول إني أوجبت عليكم يا عبادي هذا الحج. فعندما يستشعر الإنسان هذا يدرك فضيلة هذه العبادة العظيمة. من فضل هذه العبادة العظيمة أنها ركن من أركان الإسلام. والمعلوم يا أيها الإخوة والأخوات أن الركن هو الجانب الأقوى للشيء، فأقوى ما في الإسلام هي هذه الأركان الخمسة: حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فيستشعر المسلم هذا الفضل، وهو أنه يؤدي ركنا من أركان دينه. أيضا من فضل هذه العبادة الشريفة أن فضلها وثوابها عظيم، فمن ثوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم مبشرا: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يولد الإنسان بلا ذنوب، فيرجى له أن يؤوب من حجه بلا ذنوب إن أتى بالحج المبرور، كما سيتبين إن شاء الله عز وجل. من فضل هذا الحج أنه يعدل الجهاد لمن عجز عن الجهاد، فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني نحن النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج جهاد كل ضعيف. ومعنى هذا أن الحج يحتاج إلى جهاد، وليس كما يظنه بعض الجهال من المسلمين أن الحج قتال، وأن الإنسان في الحج لا يرحم إخوانه بل يدفعهم وكذا. فإذا قلت له: يا أخي اتق الله، قال: الحج جهاد. الحج جهاد معناه أنه يحتاج أن تجاهد نفسك، وأن تصبر، وأن تقوم بحق الله عز وجل فيه. من فضل الجهاد أمر عظيم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أذكره مبشرا إخواني به، فما أعظمها من بشارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة. هذا طوال ما الدابة تسير، طوال ما السيارة تسير، كل حركة يكتب الله لك حسنة ويمحو سيئة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. الله أكبر يا عبد الله، تأمل هذا الفضل. الله يباهي بك الملائكة وأنت في ذلك الموقف العظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، وتقبل هذه البشارة يا عبد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، غسلها الله عنك. فما أعظمها من بشارة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك عند ربك سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، ما هذا الفضل وما هذه البشارات العظيمة. الإنسان إذا كان في الحج فهو في أفضل العمل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرورة. فهذا أفضل العمل. فهذه نقطة من بحر فضائل الحج، وإلا ففضائله كثيرة، وعندما يتكلم الإنسان في مثل هذا الوقت الضيق يحتار ماذا يختار من درر الفضائل التي وردت في هذه الفضيلة العظيمة. لكن أحب أن أنبه إلى شيء، وهو أن من فضائل الحج ما فيه من الحكم الشرعية والمقاصد الشريفة، ففيه إعلان التوحيد وإظهار التوحيد والاعتزاز بالتوحيد، فالمؤمن يصرخ صراخا كما كان الصحابة يفعلون بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما فيه من إظهار السنة والاعتزاز بالسنة، المؤمن يقبل الحجر الأسود ويقول بلسان حاله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، إعلان للاتباع والاقتداء بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وقد شرف أيما شرف من اقتدى بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومنها وحدة الصف، وأن المسلمين جميعا سواسية يجتمعون في مكان واحد بلباس واحد يعبدون ربا واحدا بعمل واحد، وهذا يرشد المؤمنين إلى المقصود الشرعي العظيم من وجوب أن يتحدوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا جميعا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ظهور يسر هذا الدين، وأن هذا الدين يسر ولن يشاده أحد إلا غلبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل أفعال الحج ظهر له هذا اليسر في شرعية الحج، ولولا ضيق الوقت لفصلت وأطنبت، ففي مثل هذا الموضوع يحلو الكلام ويعني يتوارد الكلام على اللسان، لكن احتراما للوقت لعلي أقف. وأسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين هذه الفضائل وأضعاف أضعاف من فضله سبحانه وتعالى، وأن لا يحرم مسلما منها.
طبعا نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي الذي بين لنا معنى الحج وبعضا من فضائل الحج. ولكن أيضا قبل أن نستكمل، يبدو أن هناك أيضا سؤال عند زميلي.
حياكم الله من جديد أحبائنا، وحديثنا عن قرب موسم الحج المبارك، ونخص الشيخ صالح سحيمي بهذا السؤال. فضيلة الشيخ، صفة الحج المبرور هل هو ما يخص فقط الجوارح وأخذ المناسك والعمل بها، أم أنه أكثر من هذا، هو يخص عمل الظاهر والباطن أيضا؟
سمعنا وفقنا الله وإياكم الحديث العظيم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وغيره من الأحاديث والنصوص العظيمة. والحج المبرور إذا أردنا مفهومه وتعريفه أو شرحه، هو الذي أداه الحاج على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. وهذا يتطلب ممن وفقه الله تبارك وتعالى للاستعداد للحج في هذه الأيام أن يستعد أولا بتعلم المناسك والتفقه فيها حتى يكون حجه مبرورا، أن يستعد أولا بالتوبة الصادقة النصوح من جميع الذنوب والخطايا والمعاصي، أن يستعد برد المظالم إلى أهلها، أن يستعد بأن يخلص لله تبارك وتعالى في هذا العمل الجليل كما نبه أخي الشيخ سليمان وفقه الله، وأن يجتهد في العلم والتعلم حتى يؤدي ذلك النسك أداء صحيحا على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحج المبرور ليس معناه أن
تتنقل بين المشاعر يا عبد الله، وأن تلبس ملابس الإحرام، وأن تقف في مكان كذا وكذا، وتشغل نفسك بأخذ الصور التذكارية في كل مكان. إنما الحج المبرور هو الذي يطابق فعل الحاج قوله، ويطابق ظاهره باطنه، فيخلص لله تبارك وتعالى، وتكون نيته خالصة لله رب العالمين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يدخل في جميع العبادات، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذا هو الحج المبرور الذي يجتهد صاحبه في أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان ركنان لا بد منهما في جميع العبادات. وتأمل يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولد بلا ذنوب. ولذلك يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن هذا الحج المبرور هو الذي أدي على هذا النحو، تفقه فيه العبد في دينه، في توحيد الله عز وجل، عندما يبدأ فيصرخ بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. عليه أن يدرك معنى هذه الكلمة العظيمة حتى يكون حجه مبرورا. فإذا طبقها تطبيقا صحيحا على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، حينئذ يرجع بحج مبرور. فأنت تقول: يا رب أجيبك إجابة بعد إجابة، أجيبك مرة تلو المرة، المرة تلو المرة، لأنك وحدك لا شريك لك في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك ولا في صفاتك. فها أنا مخبت إليك، منكسر بين يديك، متضرع إليك، رافعا أكفي إليك، متوجها بقلبي إليك توجها أرجو أن أعود من ذنوبي كيوم ولدتني أمي، كما وعدت عبادك الموحدين الذين أدوا الحج على الوجه الذي أداه رسول رب العالمين.
إذن أعزائي المستمعين، بعد هذا الحديث عن الحج المبرور لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ صالح سحيمي، يعني حقيقة هناك من بالفعل، يعني دكتور سليمان الحيلي، هناك من تتاح له فرصة الذهاب لأداء هذا الركن العظيم، ولكن يسوف ويقول العام القادم، وهناك يضع الحجج. ولكن حبذا لو تحدثنا عن المبادرة إلى الحج، وأيضا الانتهاز الفرص حتى نؤدي هذا الركن العظيم.
الحمد لله، لا شك أن من أنعم الله عز وجل عليه بتيسير الحج له ينبغي عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، ومن شكر الله على هذه النعمة أن يبادر إلى الحج. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وجب عليه أن يبادر إلى الحج، ولا يجوز له أن يسوف ويؤخر. ومن أسف أن نسمع أن بعض المسلمين طوف بالأرض شرقا وغربا سياحة ونزهة، ولم يحدث نفسه بأن يزور بيت الله الحرام في الحج. ولا شك أن هذا مفرط، معرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فكيف يطيب للمؤمن مقام وهو يسمع قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا يؤدي ما لله عليه. كيف يطيب المقام للمؤمن وهو يعلم أن أركان إسلامه ناقصة لم يكملها؟ لا شك أنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج، وقد جاء الوعيد في من وجد الجدة ولم يحج في أحاديث فيها مقال، إلا أنه ينبغي للعبد أن يحذر أيما حذر من التسويف، فإنه يخشى عليه. ولذلك من لطائف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أن الحج يحتاج إلى جهاد، لأنك إذا أردت أن تغادر بلدك إلى الحج يأتيك الشيطان يقول: اقعد عند أهلك، شاركهم في الأضحية، تمتع بالإجازة، الحج في الصيف فيه تعب، تنزع ملابسك ويحصل لك كذا وكذا. فيحتاج المؤمن أن يجاهد هذا الشيطان. يأتي الشيطان فيقول: ستصرف الأموال في الحج وأولادك بحاجة، بينما إذا أراد أن يسافر للنزهة إلى بلاد الكفر اقترض من أجل أن يسافر. فيحتاج الإنسان أن يجاهد شيطانه في هذا الباب، وأن يعلم أن المؤمنين يتسابقون في هذه الأيام إلى جنة رب العالمين، فإياه أن يكون من المخلفين. الحج من أعمال عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل هذه الأيام العظيمة وفضل العمل فيها، وهذا يحتاج الحقيقة إلى حلقة مستقلة عن فضل أيام العشر من ذي الحجة والأعمال التي تقام فيها. فوصيتي لكل مسلم ومسلمة، وجدت فيه شروط الحج التي جمعها الناظم في قوله: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع وانتفت عنه الموانع من الرجال والنساء، وصيتي لهم أن يبادروا إلى أن يكونوا من ركب الحجاج إلى بيت الله الحرام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ سليمان الرحيلي على هذه الكلمة. بالنسبة لعلامات القبول، علامات قبول الحج، ونخص الشيخ صالح السحيمي بهذه الكلمة. الشيخ صالح، لو أن الله يسر للعبد أن يحج ويبذل من جهده وماله ثم يرجع، فكيف يعلم العبد أنه بر بحجه وأنه تقبل هذا الحج؟
الحمد لله، من علامات قبول الحج أن يرجع المسلم باستقامة أحسن مما كان عليه قبل الحج، إذ أن الطاعة تستتبع الطاعة والخير يستتبع الخير، فمن شعر في نفسه أنه مقبل على الله ومقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، مقبل على الخير، مقبل على أداء الفرائض والنوافل، مقبل على الله عز وجل، فليتفاءل بذلك وليزد وليشكر الله على هذا العمل. فإذا شعر بفتور فينبغي له أن يجتهد في تدارك نفسه والعمل على ما بدر، على تلافي ما بدر منه من قصور في هذا الباب. من علامات القبول إن شاء الله تعالى أيضا أن يستمر المسلم على البعد عن معاصي الله وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ويكبح جماح نفسه
عن جميع المحرمات. ومن علامات القبول طمأنينة النفس لما بذلت وما قدمت في هذا السبيل الطيب، فعلينا أن نعنى بأداء هذا النسك على الوجه الأكمل حتى يكون حجا مبرورا، وحتى يستمر ويستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من أعظم القربات، وإن ذلك مما يعين على الاستمرار على عبادة الله إلى أن نلقاه، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت.
حقيقة يعني لا شك، يعني الآن نعود مرة أخرى لفضيلة الشيخ سليمان الرحيلي، ومن نوى الحج لا شك أن نحتاج إلى بعض الوصايا نقدمها لبعض الحجاج، وأيضا وإن كان يعني بصورة مختصرة ناخذ غير الحاج ماذا عليه أن يفعل في مثل هذه الأيام المباركة، ودائما يقول ليتني كنت معهم، فماذا يعمل إذا لم تتح له يعني هذه الرحلة المباركة؟
الحمد لله، هذا السؤال كنز من الكنوز، ووصيتي لنفسي وإخواني تقوى الله عز وجل، ولعلي أذكر بعض الوصايا على سبيل الإيجاز والاختصار. فأول ما أوصي به الحاج أن يحرص على أن يكون قلبه سليما، أن يكون قلبه سليما مليئا بالإخلاص، مليئا بالخير، مليئا بحب الخير للمسلمين، حريصا على أن يترك ذنوبه السابقة. لا شك أن الذنب كالحتم اللازم للإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقد يكون الإنسان اقترف شيئا وهو الآن يستعد إلى الحج، فليحرص على أن يسلم قلبه من الإصرار على هذا الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود لهذه الذنوب، وأن يعلم الله من قلبه سلامة في هذا الباب، وأن يعلم الله من قلبه أنه مخلص، وأن يعلم الله من قلبه أنه يحب الخير للمؤمنين. مما أوصي به إخواني الحجاج الذين يعزمون على الحج أن يحرص الحاج على أن يكون عمله مستقيما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسف أن نجد بعض إخواننا اليوم إذا أراد أن يذهب إلى الحج يسأل عن أسعار الفنادق ومستوى الفنادق، بل حتى أجرة السيارات في التنقل، لكنه لا يسأل كيف يحج، لا يسأل عن أداء المناسك كيف يكون. ولا شك أن في هذا تفريطا، فالوصية للمؤمن والمؤمنة إذا أراد الحج أن يحرص على تعلم أداء المناسك بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. من ما أوصي به إخواني وقد تقدم في الأول: الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص، فإن الحج مظنة إرادة الدنيا أو إرادة الناس، فليراقب الإنسان نفسه ويخلص لله عز وجل. ثم إذا أراد شيئا من الدنيا من تجارة مأذون فيها أو نحو ذلك بعد الإخلاص لله عز وجل، فما أذن الله فيه فلا حرج فيه. الوصية الرابعة التي أؤكد عليها تأكيدا عظيما هي العناية بالوقت. ما ذهبت يا عبد الله، يا أخي ويا أختي، إلى الحج للنزهة، وما ذهبتم لأخذ الصور التذكارية وتضيع الوقت في الأسواق والشراء من هنا وهناك، وإنما دفعتم الأموال وفارقتم الأولاد والأحبة من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. ومما أوصي به إخواني وأؤكد عليه التمسك بالسنة والحذر من الإحداث في الدين، فإنك يا عبد الله ذاهب إلى أماكن شريفة، ذاهب إلى بيت الله الحرام، وهذا المقام العظيم والمكان الكريم ينبغي عليك أن تتحفظ فيه حتى من إرادة السوء، فإن الله توعد من أراد فيه بإلحاد بظلم أن يذقه من العذاب الأليم. وذاهب إلى المدينة إن شئت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة، إذا أحدث في دين الله عز وجل وابتدع في دين الله عز وجل. مما أوصي به إخواني وأؤكد عليه الحرص على عدم حمل الذنوب من الحجاز إلى البلاد، فإن بعض إخواننا يغفل، فبدلا من أن يعود بالحسنات قد يعود بالسيئات، فنرى بعض إخواننا يأتي عند المسجد النبوي مثلا في ساحات المسجد النبوي والساحة من المسجد ويتصور الصور، على الأقل أنا أقول يا عبد الله هب أنها 10% فقط محرمة، فكيف تعرض نفسك على لهذا الحرام وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكة؟ بل يهولني أني أجد بعض إخواني الحجاج يأتي في مكة في المواقف وفي المسجد النبوي ثم يتظاهر بأنه يدعو الله ويرفع يديه من أجل أن يصور، ثم يعود ويضعها في صدر المجلس وهو بالإحرام ويرفع يديه. المؤمن يجعل عبادته بينه وبين الله ما استطاع، يخفي عبادته، فكيف يليق بالمؤمن أن يتصور هذه الصور ويعود بهذا؟ بعض إخواني الحجاج لا تحلو لهم الغيبة ولا يعجبهم الكذب إلا في الحج، فيحلو لهم السمر وفري لحوم المسلمين وتعيير المسلمين، انظر هذا قصير، انظر هذا كذا، انظر هذا كذا، ويضحكون على المسلمين، وهذه من كبائر الذنوب. بعض أحبة الحجاج تجده يجمع في فمه بين طيب وخبيث، فيقول لبيك الله ويمص السيجارة ينفث دخانها، وشرب الدخان حرام بما يشبه الإجماع اليوم بعد أن ثبت ضرره بلا شك في هذا، ولا نكاد نعرف مفتيا يرجع إلى قوله لا يقول اليوم بحرمة شرب الدخان، فهذا أمر عظيم ينبغي أن يتنبه له. مما أوصي به إخواني الحجاج أمر عظيم جدا، وهو مخالقة الحجاج بحسن الخلق ومعاملة الحجاج بأحسن ما يكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن، ولا سيما أن في الحج ازدحاما وقد يقع شيء من الأذى، فيحتاج الإنسان حاجة عظيمة إلى حسن الخلق مع المؤمنين. كذلك من حسن الخلق أن يحرص الحاج على الإحسان إلى رفقته من إخوانه، يحسن إليهم ويحاول أن يكرمهم، فإن الإحسان إلى الرفقة هو من الأعمال والمنافع المتعدية. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مسير مع أصحابه وكان منهم الصوام والمفطرون، فلما وصلوا إلى مكان سقط الصوام من التعب فقام المفطرون فبنوا الأقبية وسقوا الدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم أحسنوا إلى إخوانهم وأكرموا إخوانهم. فوصيتي لحجاج بيت الله أن يعتنوا بهذا الباب العظيم. وأما الأمر الآخر يا أبا شملان، وهو الأعمال التي في أيام عشر ذي الحجة. لا أظن أنه بقي من الوقت ما يسمح لي بالحديث فيها، فلعله يكون في فرصة أخرى إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خير شيخ سليمان رحيلي على هذه الكلمة وعلى ما تفضلت. مثل ما ذكرت احنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، فإذا تفضلت كلمة أخيرة نبدأها بالشيخ صالح السحيمي، فتفضل.
الحمد لله، وصية الإخوة كما قال زميلي وفقه الله هي تقوى الله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد في تعلم المناسك قبل أن تشرع فيها يا عبد الله، حتى تؤدي عبادتك على بصيرة. وأكد على ما ذكره أخي من التخلق بالأخلاق الفاضلة مع إخوانك والنظر إليهم بمنظار الشفقة، لا سيما عند رمي الجمرات والطواف والسعي وما إلى ذلك من الأماكن التي يحصل فيها ازدحام. وصيتي لنفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في بالكلمة الطيبة التي يثاب عليها العبد، يحرص أن يصون لسانه ما أمكن، فإن اللسان من أخطر ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الاستقامة على طاعة الله من أداء الفرائض واجتناب النوافل، من أداء الفرائض وأداء النوافل واجتناب المحرمات والمكروهات، حتى يكون المسلم على هدى من الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آمين. يبدو أن أيضا هناك كلمة أخيرة لفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي.
الحقيقة فقط أردت أن أذكر نفسي وإخواني بضرورة اتباع السنة في الأذكار. فينبغي على المسلم وهو يذكر الله أن يذكر الله كما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم، فإني لاحظت في السنوات الأخيرة أن المؤمنين بدأوا يغنون التلبية غناء ويغنون الأذكار غناء، فتجد أنهم كأنهم في مجلس طرب. وما هكذا هي السنة، وما هكذا يكون ذكر الله. بعضهم يردد لا إله إلا الله بصيغة الإنشاد والغناء، وما هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أن نذكر الله كما ذكره أشرف عباد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقبله الله وهو الذي يحبه الله. ولولا أننا نحب عباد الله ما نبهنا عباد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بس لو أيضا كيف تكون التلبية حتى يعني يستمع
التلبية لا ينبغي أن تكون جماعية قصدا، بل يلبي كل واحد لنفسه رافعا صوته، فإن اتفقوا من غير قصد فلا حرج، ويكون بالصوت المعتاد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مع رفع الصوت. أما أن الإنسان يغنيها غناء أو يقول لا إله إلا الله ويتمايل يمينا وشمالا، فما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار.
وعلى المرأة المسلمة أن تخفض صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها.
جزاك الله جزاك الله خير. أيضا احنا في الختام لا يسعني إلا أن نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحقيقة على هذه الاستضافة، وخصوصا إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير، المراقبة الثقافية، حيث تعقد أيضا دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية التاسعة. وإن كان بودنا نتحدث عن هذه الدورة ولكن نظرا لضيق الوقت، ولكن أيضا الشكر موصول لفضيلة الأخ الفاضل خالد بن صالح بن سعد السحيمي لوجودهما معنا. والحقيقة يعني نعجز عن الشكر لضيفينا الكريمين، نتمنى إن شاء الله أن نجتمع بهما دائما على الخير والمحبة.
آمين. نذكر أن شيوخنا الأفاضل حاضرين في مسجد صالح الكندري في ضاحية صباح السالم من الفترة من 11 من هذا الشهر إلى اليوم 18، وإحنا يوم 15. أيضا بقي 5 أيام إن شاء الله أو 4 أيام في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، والشيوخ الأفاضل يقوم فيها الدروس ويشرحون فيها المتون العلمية. بقي أخيرا أن نشكر شيوخنا الأفاضل.
نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد سحيمي موجه الدعاء في المدينة النبوية والمدرس في المسجد النبوي، وأيضا نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله أرحيلي، أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وأستاذ كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم للفتوى وضوابطها، والمدرس في المسجد النبوي في الحج، وجزاهم الله ألف خير لما قدم لنا في هذا اللقاء المبارك.
وصلنا إلى نهاية الواحة، تقبلوا تحياتنا جميعا، تحيات أسرة الواحة، ومع السلامة.
في أمان الله.
بارك
القرآن الكريم.
هذه إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
قال تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه نظر إلى ركب عائدين من الحج فقال: لو يعلم الركب ما ينقلبون به من الفضل بعد المغفرة لاتكلوا، ولكن ليستأنفوا العمل. الحج هو أحد أركان الإسلام وفريضة على المقتدر من استطاع إليه سبيلا، وهو نسك عظيم ومجمع قل له نظير، تهوي إليه الأفئدة والقلوب من حدم وصوب، رجاء مغفرة من الله رب العباد. ومع اقتراب موسم الحج واستعداد الحملات والناس لتلبية هذا النداء، تشتاق النفوس وتحن القلوب لبيت الله الحرام. يسرنا اليوم أن نستضيف في هذه الواحة شيوخا أجلاء ضيوفا علينا بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد وهذه الواحة المباركة بكم ومعكم دائما. ولا شك يعني اليوم أيضا ستكون دائما هذه الواحة مميزة في كل الأيام، لكن اليوم مميزة وأيضا فيها تميز يميزها عن بقية الحلقات، لأن بالفعل نحن الآن في ضيافة أيضا شيخين فاضلين، طالما كنا ولا زلنا نتمنى دائما لقاءهما، وهما أيضا ضيفي وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير المراقبة الثقافية، حيث تعقد هناك دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية التاسعة. وأيضا اليوم بالفعل يعني تباركت الواحة بوجود ضيفينا الكريمين فضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن سعد سحيمي، موجه الدعاء في المدينة النبوية والمدرس في المسجد النبوي، كذلك فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، وأستاذ الحرمين أستاذ الحرمين سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم للفتوى وضوابطها، وأيضا المدرس في المسجد النبوي في الحج. ونتمنى إن شاء الله أن نستفيد من خلال وجودنا مع فضيلة الشيخين الفاضلين.
وإحنا مرة أخرى نجدد التحية باسمكم مستمعينا الأحباء بمشايخنا وأعزائنا وهم في أهلهم وفي بيتهم الثاني وفي بلدهم الثاني، الشيخين صالح السحيمي والشيخ سليمان الرحيلي، حياكم الله مشايخنا.
بارك فيكم وجزاكم الله خيرا.
طبعا احنا نقول طبعا الاستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي هو استاذ كرسي سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم للفتوى وضوابطها، والمدرس في المسجد النبوي الشريف في الحج. ويسعدنا اليوم ايضا ان نتحدث عن يعني هذا الركن العظيم الا وهو الحج. ولكن قبل ان نبدا يعني لنستهل هذا اللقاء بايضا كلمه استهلاليه لفضيله الاستاذ الدكتور صالح بن سعد السعيمي وهو معنا في هذه الواحه المباركه، تفضل طال عمرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يشرفني أنا وزميلي الشيخ سليمان أن نشارك مع إخواننا في هذه الواحة المباركة،
التي تتعلق بالقرآن الكريم، وإذا كان لي من كلمة أقولها فهي أن أوصي الجميع بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه، كما أن الحج هذا النسك العظيم الركن الخامس من أركان الإسلام شعيرة عظيمة وفريضة عظيمة لها ما بعدها، وهي شعيرة تجمع المسلمين من كافة أقطار الأرض تلبية لنداء الله عز وجل لأبينا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأمر الله تبارك وتعالى للمسلمين بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وإن الواجب على جميع المسلمين الذين يوفقهم الله لأداء هذه الشعيرة العظيمة ويشرفهم بها أن يستشعروا هذا الموقف، أن يستشعروا عظمة هذه الشعيرة وتلك المشاعر، وأن يجتهدوا فيما يقربهم إلى الله، وأن يشكروا الله عز وجل الذي تفضل عليهم بهذا الفضل العظيم وهو أداء هذه الشعيرة، فيروا الله من أنفسهم خيرا، فيجتهدوا فيما يقربهم إليه، ويتسابقون في الأعمال الصالحة، ويؤدون المناسك والشعائر على الوجه الذي يرضي الله، وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم.
جزاك الله فضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي على هذه الكلمة الطيبة، وكذلك للشيخ سليمان رحيل أيضا كلمة في هذه الأيام، وخاصة نحن على قرب من أيام أو من موسم الحج المبارك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورهم ويفرج همومهم وينزل السعادة في بيوتهم ويرزقهم الخير والبركة. من المعلوم أن ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، وإنما خلقنا لأمر عظيم أخبرنا به سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل لنا الرسل مبشرين ومنذرين ومعلمين ومبينين عليهم الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله خلقنا وأوجدنا وربانا بنعمه، ونحن نتقلب في نعم الله ليل نهار، فنعم الله علينا لا يحيطها حد ولا يحصيها عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فواجب علينا جميعا أن نشكر الله على هذه النعم بأن نوحده سبحانه وتعالى، وأن نستعمل هذه النعم في طاعة الله، وأن نحذر أيما حذر من أن نستعمل نعم الله فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ومن العبادات العظيمة الشريفة التي تقربنا إلى الله وتزيدنا أجرا وترفع مقامنا هذا الحج العظيم الذي سمعنا من شيخنا الشيخ صالح تقدمة له، هذه العبادة الشريفة العظيمة التي نحاول في هذه الحلقة إن شاء الله أن نلقي عليها ضوءا
حتى نؤديها كما يحب ربنا ويرضى، مقتدين بنبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب كلامه ويجعله قدوته وإمامه، يتمثل فعله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، لا سيما في هذه الشعيرة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فنسأل الله عز وجل أن يجري بالحق ألسنتنا، وأن يشرح بالحق صدورنا، وأن يفتح علينا أجمعين.
إذن أهلا بكم جديد أعزائي المستمعين، وبعد هذه المقدمة من ضيفينا الكريمين لا شك سنتعرف على المزيد من الأمور المتعلقة بهذا الركن العظيم، وأيضا يعني صفة الحج المبرور والمبادرة إلى الحج وعلامات القبول للحج ووصايا نحتاج إليها جميعا، وخصوصا لمن نوى الحج إن شاء الله. أيضا في البداية لو تحدثنا أخذنا من فضيلة الشيخ الأستاذ سليمان الرحيلي معنى الحج وفضل الحج.
الله أكبر، أحسنتم في هذا السؤال الذي هو مدخل إلى هذا الموضوع العظيم. ولا شك أن الحج في اللغة له معنى، فالحج في اللغة قيل إنه القصد، القصد مطلقا، فتقول حججت بيتي، قصدت بيتي. وقيل إنه القصد إلى معظم، فلا يقال إلا في قصد إلى معظم، كما نقول حججت البيت الحرام لأنه مكان معظم. وقيل هو القصد المتكرر الذي يقع مرة بعد أخرى. وفي هذا أيها الأحبة إشارة إلى أن الإنسان ينبغي عليه وهو يحج أن يستشعر أنه يقصد معظما، وأن له حرمات، وأنه يشرع للمسلم أن يكثر من الحج من غير ضرر عليه وعلى الآخرين. والحج معناه الشرعي قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لأداء المناسك المعلومة تقربا إلى الله، فالحج فيه قصد بيت الله الحرام. وإذا قصد المسلم بيت الله الحرام فإنه يقصده في زمن مخصوص الذي هو أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة على قول، وشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول آخر من أقوال أهل العلم، لأداء المناسك المعلومة المعروفة في الحج تقربا إلى الله تعالى. وهذا أمر لا بد من الانتباه إليه في معنى الحج، فلا يكون الحج حجا شرعيا إلا إذا كان قصد الإنسان بالحج وجه الله سبحانه وتعالى، فكما يقول بلسانه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعقد قلبه على أنه إنما يذهب لله، لا يريد أن يرى ولا يريد أن يسمع ولا يريد أن يقال إنه كثير الحج، وإنما يريد أن يرضى الله عنه بهذا الحج، فلا بد من التقرب. فلو أن إنسانا ذهب مع الحجيج يريد أن يقال إنه كثير الحج ولم يرد وجه الله، هذا ما حج شرعا، ما حج شرعا، وإن ذهب وإن بقي مع الحجاج هو لم يحج شرعا، فلا بد أن يكون متقربا إلى الله عز وجل. هذه العبادة العظيمة الشريفة التي يعني أصبحنا نقترب منها ونحس بها، ولا شك أن قلوب عباد الله في هذه الأيام تحن إلى البيت الحرام. من تيسر له الحج يستعد بكل شوق، ومن لم يتيسر له الحج يستعد لأن يرى الحجاج وهم يعبدون الله في هذا المقام الشريف العظيم بكل شوق ومحبة. هذه العبادة العظيمة لها فضل عظيم، من فضلها أن الله عز وجل قال فيها: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتأمل رعاك الله كيف أن ربك يقول ولله، ولله، فأنت تستشعر في هذه العبادة أنها لله. ويقول العلماء إن قول لفلان كذا آكد علامات الوجوب، فكأن الله عز وجل يقول إني أوجبت عليكم يا عبادي هذا الحج. فعندما يستشعر الإنسان هذا يدرك فضيلة هذه العبادة العظيمة. من فضل هذه العبادة العظيمة أنها ركن من أركان الإسلام. والمعلوم يا أيها الإخوة والأخوات أن الركن هو الجانب الأقوى للشيء، فأقوى ما في الإسلام هي هذه الأركان الخمسة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. فيستشعر المسلم هذا الفضل، وهو أنه يؤدي ركنا من أركان دينه. أيضا من فضل هذه العبادة الشريفة أن فضلها وثوابها عظيم، فمن ثوابها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم مبشرا: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يولد الإنسان بلا ذنوب، فيرجى له أن يؤوب من حجه بلا ذنوب إن أتى بالحج المبرور، كما سيتبين إن شاء الله عز وجل. من فضل هذا الحج أنه يعدل الجهاد لمن عجز عن الجهاد، فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يعني نحن النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. ومعنى هذا أن الحج يحتاج إلى جهاد، وليس كما يظنه بعض الجهال من المسلمين أن الحج قتال، وأن الإنسان في الحج لا يرحم إخوانه بل يدفعهم وكذا. فإذا قلت له: يا أخي اتق الله، قال: الحج جهاد. الحج جهاد معناه أنه يحتاج أن تجاهد نفسك وأن تصبر وأن تقوم بحق الله عز وجل فيه. من فضل الجهاد أمر عظيم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أذكره مبشرا إخواني به، فما أعظمها من بشارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك سيئة. هذا طوال ما الدابة تسير، طوال ما السيارة تسير، كل حركة يكتب الله لك حسنة ويمحو سيئة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. الله أكبر يا عبد الله، تأمل هذا الفضل. الله يباهي بك الملائكة وأنت في ذلك الموقف العظيم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، وتقبل هذه البشارة يا عبد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك، غسلها الله عنك، فما أعظمها من بشارة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فإنه مدخور لك عند ربك سبحانه وتعالى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر، ما هذا الفضل وما هذه البشارات العظيمة. الإنسان إذا كان في الحج وهو في أفضل العمل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة. فهذا أفضل العمل. فهذه نقطة من بحر فضائل الحج، وإلا ففضائله كثيرة. وعندما يتكلم الإنسان في مثل هذا الوقت الضيق يحتار ماذا يختار من درر الفضائل التي وردت في هذه الفضيلة العظيمة. لكن أحب أن أنبه إلى شيء، وهو أن من فضائل الحج ما فيه من الحكم الشرعية والمقاصد الشريفة، ففيه إعلان التوحيد وإظهار التوحيد والاعتزاز بالتوحيد، فالمؤمن يصرخ صراخا كما كان الصحابة يفعلون بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وما فيه من إظهار السنة والاعتزاز بالسنة، المؤمن يقبل الحجر الأسود ويقول بلسان حاله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. إعلان للاتباع والاقتداء بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرف أيما شرف من اقتدى بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومنها وحدة الصف، وأن المسلمين جميعا سواسية يجتمعون في مكان واحد بلباس واحد يعبدون ربا واحدا بعمل واحد، وهذا يرشد المؤمنين إلى المقصود الشرعي العظيم من وجوب أن يتحدوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا جميعا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ظهور يسر هذا الدين، وأن هذا الدين يسر ولن يشاده أحد إلا غلبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل أفعال الحج ظهر له هذا اليسر في شرعية الحج، ولولا ضيق الوقت لفصلت وأطنبت، ففي مثل هذا الموضوع يحلو الكلام، ويعني يتوارد الكلام على اللسان، لكن احتراما للوقت لعلي أقف. وأسأل الله عز وجل أن يرزق المسلمين هذه الفضائل وأضعاف أضعاف من فضله سبحانه وتعالى، وأن لا يحرم مسلما منها.
طبعا نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي الذي بين لنا معنى الحج وبعضا من فضائل الحج. ولكن أيضا قبل أن نستكمل، يبدو أن هناك أيضا سؤال عند زميلي.
حياكم الله من جديد أحبائنا، وحديثنا عن قرب موسم الحج المبارك، ونخص الشيخ صالح سحيمي بهذا السؤال. فضيلة الشيخ، صفة الحج المبرور هل هو ما يخص فقط الجوارح وأخذ المناسك والعمل بها، أم أنه أكثر من هذا، هو يخص عمل الظاهر والباطن أيضا؟
سمعنا وفقنا الله وإياكم الحديث العظيم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وغيره من الأحاديث والنصوص العظيمة. والحج المبرور إذا أردنا مفهومه وتعريفه أو شرحه، هو الذي أداه الحاج على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. وهذا يتطلب ممن وفقه الله تبارك وتعالى للاستعداد للحج في هذه الأيام أن يستعد أولا بتعلم المناسك والتفقه فيها حتى يكون حجه مبرورا، أن يستعد أولا بالتوبة الصادقة النصوح من جميع الذنوب والخطايا والمعاصي، أن يستعد برد المظالم إلى أهلها، أن يستعد بأن يخلص لله تبارك وتعالى في هذا العمل الجليل كما نبه أخي الشيخ سليمان وفقه الله، وأن يجتهد في العلم والتعلم حتى يؤدي ذلك النسك أداء صحيحا على الوجه الذي أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحج المبرور ليس معناه أن تتنقل بين المشاعر يا عبد الله، وأن تلبس ملابس الإحرام، وأن تقف في مكان كذا وكذا، وتشغل نفسك بأخذ الصور التذكارية في كل مكان. إنما الحج المبرور هو الذي يطابق فعل الحاج قوله، ويطابق ظاهره باطنه، فيخلص لله تبارك وتعالى، وتكون نيته خالصة لله رب العالمين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث يدخل في جميع العبادات، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذا هو الحج المبرور الذي يجتهد صاحبه في أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان ركنان لا بد منهما في جميع العبادات. وتأمل يا عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه كيوم ولد بلا ذنوب. ولذلك يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن هذا الحج المبرور هو الذي أدي على هذا النحو، تفقه فيه العبد في دينه، في توحيد الله عز وجل، عندما يبدأ فيصرخ بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. عليه أن يدرك معنى هذه الكلمة العظيمة حتى يكون حجه مبرورا. فإذا طبقها تطبيقا صحيحا على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، حينئذ يرجع بحج مبرور. فأنت تقول: يا رب أجيبك إجابة بعد إجابة، أجيبك مرة تلو المرة، المرة تلو المرة، لأنك وحدك لا شريك لك في ربوبيتك ولا في ألوهيتك ولا في أسمائك ولا في صفاتك. فها أنا مخبت إليك، منكسر بين يديك، متضرع إليك، رافعا أكفي إليك، متوجها بقلبي إليك توجها أرجو أن أعود من ذنوبي كيوم ولدتني أمي، كما وعدت عبادك الموحدين الذين أدوا الحج على الوجه الذي أداه رسول رب العالمين.
إذن أعزائي المستمعين، بعد هذا الحديث عن الحج المبرور لفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ صالح سحيمي، يعني حقيقة هناك من بالفعل، يعني دكتور سليمان الحيلي، هناك من تتاح له فرصة الذهاب لأداء هذا الركن العظيم، ولكن يسوف ويقول العام القادم، وهناك يضع الحجج. ولكن حبذا لو تحدثنا عن المبادرة إلى الحج، وأيضا الانتهاز الفرص حتى نؤدي هذا الركن العظيم.
الحمد لله، لا شك أن من أنعم الله عز وجل عليه بتيسير الحج له ينبغي عليه أن يشكر الله على هذه النعمة، ومن شكر الله على هذه النعمة أن يبادر إلى الحج. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، فمن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وجب عليه أن يبادر إلى الحج، ولا يجوز له أن يسوف ويؤخر. ومن أسف أن نسمع أن بعض المسلمين طوف بالأرض شرقا وغربا سياحة ونزهة، ولم يحدث نفسه بأن يزور بيت الله الحرام في الحج. ولا شك أن هذا مفرط معرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وتعالى، فكيف يطيب للمؤمن مقام وهو يسمع قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولا يؤدي ما لله عليه. كيف يطيب المقام للمؤمن وهو يعلم أن أركان إسلامه ناقصة لم يكملها؟ لا شك أنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج. وقد جاء الوعيد في من وجد الجدة ولم يحج في أحاديث فيها مقال، إلا أنه ينبغي للعبد أن يحذر أيما حذر من التسويف، فإنه يخشى عليه. ولذلك من لطائف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، أن الحج يحتاج إلى جهاد، لأنك إذا أردت أن تغادر بلدك إلى الحج يأتيك الشيطان يقول: اقعد عند أهلك، شاركهم في الأضحية، تمتع بالإجازة، الحج في الصيف فيه تعب، تنزع ملابسك ويحصل لك كذا وكذا. فيحتاج المؤمن أن يجاهد هذا الشيطان. يأتي الشيطان فيقول: ستصرف الأموال في الحج وأولادك بحاجة، بينما إذا أراد أن يسافر للنزهة إلى بلاد الكفر اقترض من أجل أن يسافر. فيحتاج الإنسان أن يجاهد شيطانه في هذا الباب، وأن يعلم أن المؤمنين يتسابقون في هذه الأيام إلى جنة رب العالمين، فإياه أن يكون من المخلفين. الحج من أعمال عشر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل هذه الأيام العظيمة وفضل العمل فيها. وهذا يحتاج الحقيقة إلى حلقة مستقلة عن فضل أيام العشر من ذي الحجة والأعمال التي تقام فيها. فوصيتي لكل مسلم ومسلمة وجدت فيه شروط الحج التي جمعها الناظم في قوله: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. من توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع وانتفت عنه الموانع من الرجال والنساء، وصيتي لهم أن يبادروا إلى أن يكونوا من ركب الحجاج إلى بيت الله الحرام. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ سليمان الرحيلي على هذه الكلمة. بالنسبة لعلامات القبول، علامات قبول الحج، ونخص الشيخ صالح السحيمي بهذه الكلمة. الشيخ صالح، لو أن الله يسر للعبد أن يحج ويبذل من جهده وماله ثم يرجع، فكيف يعلم العبد أنه بر بحجه وأنه تقبل هذا الحج؟
الحمد لله. من علامات قبول الحج أن يرجع المسلم باستقامة أحسن مما كان عليه قبل الحج، إذ أن الطاعة تستتبع الطاعة والخير يستتبع الخير. فمن شعر في نفسه أنه مقبل على الله ومقبل على طاعة الله تبارك وتعالى، مقبل على الخير، مقبل على أداء الفرائض والنوافل، مقبل على الله عز وجل، فليتفاءل بذلك وليزد وليشكر الله على هذا العمل. فإذا شعر بفتور فينبغي له أن يجتهد في تدارك نفسه والعمل على ما بدر على تلافي ما بدر منه من قصور في هذا الباب. من علامات القبول إن شاء الله تعالى أيضا أن يستمر المسلم على البعد عن معاصي الله وعن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى، ويحجب يكبح جماح نفسه عن جميع المحرمات. ومن علامات القبول طمأنينة النفس لما بذلت وما قدمت في هذا السبيل الطيب، فعلينا أن نعنى بأداء هذا النسك على الوجه الأكمل حتى يكون حجا مبرورا، وحتى يستمر ويستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من أعظم القربات، وإن ذلك مما يعين على الاستمرار على عبادة الله إلى أن نلقاه، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت.
حقيقة يعني لا شك، يعني الآن نعود مرة أخرى لفضيلة الشيخ سليمان الرحيلي، ومن نوى الحج لا شك أن نحتاج إلى بعض الوصايا نقدمها لبعض الحجاج، وأيضا وإن كان يعني بصورة مختصرة ناخذ غير الحاج ماذا عليه أن يفعل في مثل هذه الأيام المباركة، ودائما يقول ليتني كنت معهم، فماذا يعمل إذا لم تتح له يعني هذه الرحلة المباركة؟
الحمد لله، هذا السؤال كنز من الكنوز، ووصيتي لنفسي وإخواني تقوى الله عز وجل، ولعلي أذكر بعض الوصايا على سبيل الإيجاز والاختصار. فأول ما أوصي به الحاج أن يحرص على أن يكون قلبه سليما، أن يكون قلبه سليما مليئا بالإخلاص، مليئا بالخير، مليئا بحب الخير للمسلمين، حريصا على أن يترك ذنوبه السابقة. لا شك أن الذنب كالحتم اللازم للإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فقد يكون الإنسان اقترف شيئا وهو الآن يستعد إلى الحج، فليحرص على أن يسلم قلبه من الإصرار على هذا الذنب، وأن يعزم على أن لا يعود لهذه الذنوب، وأن يعلم الله من قلبه سلامة في هذا الباب، وأن يعلم الله من قلبه أنه مخلص، وأن يعلم الله من قلبه أنه يحب الخير للمؤمنين. مما أوصي به إخواني الحجاج الذين يعزمون على الحج أن يحرص الحاج على أن يكون عمله مستقيما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسف أن نجد بعض إخواننا اليوم إذا أراد أن يذهب إلى الحج يسأل عن أسعار الفنادق ومستوى الفنادق، بل حتى أجرة السيارات في التنقل، لكنه لا يسأل كيف يحج، لا يسأل عن أداء المناسك كيف يكون. ولا شك أن في هذا تفريطا، فالوصية للمؤمن والمؤمنة إذا أراد الحج أن يحرص على تعلم أداء المناسك بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. من ما أوصي به إخواني وقد تقدم في الأول: الإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص، فإن الحج مظنة إرادة الدنيا أو إرادة الناس، فليراقب الإنسان نفسه ويخلص لله عز وجل. ثم إذا أراد شيئا من الدنيا من تجارة مأذون فيها أو نحو ذلك بعد الإخلاص لله عز وجل، فما أذن الله فيه فلا حرج فيه. الوصية الرابعة التي أؤكد عليها تأكيدا عظيما هي العناية بالوقت. ما ذهبت يا عبد الله يا أخي ويا أختي إلى الحج للنزهة، وما ذهبتم لأخذ الصور التذكارية وتضيع الوقت في الأسواق والشراء من هنا وهناك، وإنما دفعتم الأموال وفارقتم الأولاد والأحبة من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. ومما أوصي به إخواني وأؤكد عليه التمسك بالسنة والحذر من الإحداث في الدين، فإنك يا عبد الله ذاهب إلى أماكن شريفة، ذاهب إلى بيت الله الحرام، وهذا المقام العظيم والمكان الكريم ينبغي عليك أن تتحفظ فيه حتى من إرادة السوء، فإن الله توعد من أراد فيه بإلحاد بظلم أن يذقه من العذاب الأليم. وذاهب إلى المدينة إن شئت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة. إذا أحدث في دين الله عز وجل وابتدع في دين الله عز وجل. مما أوصي به إخواني وأؤكد عليه الحرص على عدم حمل الذنوب من الحجاز إلى البلاد، فإن بعض إخواننا يغفل، فبدلا من أن يعود بالحسنات قد يعود بالسيئات. فنرى بعض إخواننا يأتي عند المسجد النبوي مثلا في ساحات المسجد النبوي والساحة من المسجد ويتصور الصور، على الأقل أنا أقول يا عبد الله هب أنها 10% فقط محرمة، فكيف تعرض نفسك على لهذا الحرام وأنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكة؟ بل يهولني أني أجد بعض إخواني الحجاج يأتي في مكة في المواقف وفي المسجد النبوي ثم يتظاهر بأنه يدعو الله ويرفع يديه من أجل أن يصور، ثم يعود ويضعها في صدر المجلس وهو بالإحرام ويرفع يديه. المؤمن يجعل عبادته بينه وبين الله ما استطاع، يخفي عبادته، فكيف يليق بالمؤمن أن يتصور هذه الصور ويعود بهذا؟ بعض إخواني الحجاج لا تحلو لهم الغيبة ولا يعجبهم الكذب إلا في الحج، فيحلو لهم السمر وفري لحوم المسلمين وتعيير المسلمين، انظر هذا قصير، انظر هذا كذا، انظر هذا كذا، ويضحكون على المسلمين، وهذه من كبائر الذنوب. بعض أحبة الحجاج تجده يجمع في فمه بين طيب وخبيث، فيقول لبيك الله ويمص السيجارة ينفث دخانها، وشرب الدخان حرام بما يشبه الإجماع اليوم بعد أن ثبت ضرره بلا شك في هذا، ولا نكاد نعرف مفتيا يرجع إلى قوله لا يقول اليوم بحرمة شرب الدخان. فهذا أمر عظيم ينبغي أن يتنبه له. مما أوصي به إخواني الحجاج أمر عظيم جدا، وهو مخالقة الحجاج بحسن الخلق ومعاملة الحجاج بأحسن ما يكون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن، ولا سيما أن في الحج ازدحاما وقد يقع شيء من الأذى، فيحتاج الإنسان حاجة عظيمة إلى حسن الخلق مع المؤمنين. كذلك من حسن الخلق أن يحرص الحاج على الإحسان إلى رفقته من إخوانه، يحسن إليهم ويحاول أن يكرمهم، فإن الإحسان إلى الرفقة هو من الأعمال والمنافع المتعدية. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مسير مع أصحابه، وكان منهم الصوام والمفطرون، فلما وصلوا إلى مكان سقط الصوام من التعب فقام المفطرون فبنوا الأقبية وسقوا الدواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأنهم أحسنوا إلى إخوانهم وأكرموا إخوانهم. فوصيتي لحجاج بيت الله أن يعتنوا بهذا الباب العظيم. وأما الأمر الآخر يا أبا شملان وهو الأعمال التي في أيام عشر ذي الحجة، لا أظن أنه بقي من الوقت ما يسمح لي بالحديث فيها، فلعله يكون في فرصة أخرى إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاك الله خير شيخ سليمان رحيلي على هذه الكلمة وعلى ما تفضلت. مثل ما ذكرت احنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، فإذا تفضلت كلمة أخيرة نبدأها بالشيخ صالح السحيمي، فتفضل.
الحمد لله، وصيتي لإخوتي كما قال زميلي وفقه الله هي تقوى الله تبارك وتعالى والجد والاجتهاد في تعلم المناسك قبل أن تشرع فيها يا عبد الله، حتى تؤدي عبادتك على بصيرة. وأكد على ما ذكره أخي من التخلق بالأخلاق الفاضلة مع إخوانك والنظر إليهم بمنظار الشفقة، لا سيما عند رمي الجمرات والطواف والسعي وما إلى ذلك من الأماكن التي يحصل فيها ازدحام. وصيتي لنفسي وإخواني بالجد والاجتهاد في بالكلمة الطيبة التي يثاب عليها العبد، يحرص أن يصون لسانه ما أمكن، فإن اللسان من أخطر ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لي، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الاستقامة على طاعة الله من أداء الفرائض واجتناب النوافل واجتناب المحرمات والمكروهات، حتى يكون المسلم على هدى من الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
آمين.
يبدو أن أيضا هناك كلمة أخيرة لفضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي.
الحقيقة فقط أردت أن أذكر نفسي وإخواني بضرورة اتباع السنة في الأذكار. فينبغي على المسلم وهو يذكر الله أن يذكر الله كما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم، فإني لاحظت في السنوات الأخيرة أن المؤمنين بدأوا يغنون التلبية غناء ويغنون الأذكار غناء، فتجد أنهم كأنهم في مجلس طرب. وما هكذا هي السنة، وما هكذا يكون ذكر الله. بعضهم يردد لا إله إلا الله بصيغة الإنشاد والغناء، وما هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أن نذكر الله كما ذكره أشرف عباد الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقبله الله وهو الذي يحبه الله. ولولا أننا نحب عباد الله ما نبهنا عباد الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
بس لو أيضا كيف تكون التلبية حتى يعني يستمع
التلبية لا ينبغي أن تكون جماعية قصدا، بل يلبي كل واحد لنفسه رافعا صوته، فإن اتفقوا من غير قصد فلا حرج، ويكون بالصوت المعتاد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مع رفع الصوت. أما أن الإنسان يغنيها غناء أو يقول لا إله إلا الله ويتمايل يمينا وشمالا، فما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذكار.
وعلى المرأة المسلمة أن تخفض صوتها بالتلبية بحيث تسمع نفسها.
جزاك الله خير. إذن احنا في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الحقيقة على هذه الاستضافة، وخصوصا إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير المراقبة الثقافية، حيث تعقد أيضا دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية التاسعة. وإن كان بودناك نتحدث عن هذه الدورة ولكن نظرا لضيق الوقت، ولكن أيضا الشكر موصول لفضيلة الأخ الفاضل خالد بن صالح بن سعد السحيمي لوجودهما معنا. والحقيقة يعني نعجز عن الشكر لضيفينا الكريمين، نتمنى إن شاء الله أن نجتمع بهما دائما على الخير والمحبة.
آمين. نذكر أن شيوخنا الأفاضل حاضرين في مسجد صالح الكندري في ضاحية صباح السالم من الفترة من 11 من هذا الشهر إلى اليوم 18، وإحنا يوم 15. أيضا بقي 5 أيام إن شاء الله أو 4 أيام في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، والشيوخ الأفاضل يقوم فيها الدروس ويشرحون فيها المتون العلمية. بقي أخيرا أن نشكر شيوخنا الأفاضل.
نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد سحيمي موجه الدعاء في المدينة النبوية والمدرس في المسجد النبوي، وأيضا نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله أرحيلي أستاذ الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وأستاذ كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم للفتوى وضوابطها والمدرس في المسجد النبوي في الحج، وجزاهم الله ألف خير لما قدم لنا في هذا اللقاء المبارك.
وصلنا إلى نهاية الواحة، تقبلوا تحياتنا جميعا، تحيات أسرة الواحة، ومع السلامة.
في أمان الله.
بارك.